بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، آخر مسألة تذكرناها في شرح الألفية ما هي؟ أخذنا شرحا مختصرا لحديث ابن عباس على ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في بيان بعض أحكام الحرم، لا يختلى خلاه ولا يعضد شجره ولا يلتقط لقطته ولا ينفر صيده، وما أحوج المسلمين إلى معرفة هذه الأحكام. ربما يذهب إلى تلك الأماكن ويحصل منه بعض هذه الأخطاء ولا يشعر، ينفر الصيد أو يقطع الشوك الشجر أو غير ذلك، يحتاج إلى أن يكون عنده معرفة بأحكام الحرم. ومن تلك الأحكام مسألة شد الرحل للعبادة، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. والحديث متفق عليه. إذن هذا حديث واضح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أولا نقرأ كلام العلماء في شرح هذا الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى شرح الحديث: وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة وفضيلة شد الرحال إليها، لأن معناه عند جمهور العلماء لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها، هذا على ما يراه النووي رحمه الله تعالى، وأن المعنى عنده ليس النهي كما سيأتي التنبيه عليه، ليس النهي عن شد الرحال إلى غيرها، وإنما المراد الأفضلية، أنه لا تشد الرحال بأفضل من شدها إلى الثلاثة المساجد، مع جواز شد الرحال عندهم إلى غير الثلاثة المساجد. وقال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث: فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء، ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم، والثاني كان قبلة الأمم السالفة، والثالث أسس على التقوى، يعني المسجد الأقصى، والثالث أسس على التقوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف في شد الرحال إلى غيرها، كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا، وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها. فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر هذا الحديث. وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياض وطائفة، ويدل عليه ما رواه أصحاب السنة من إنكار بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور، وقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت. واستدل بهذا الحديث، فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه، وافقه أبو هريرة، وذكر كلاما آخر قال: ومنها أن المراد حكم المساجد فقط، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير ثلاثة هذه المساجد. وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي. قال الحافظ ابن حجر أيضا: قال الكرماني: ويقع في هذا المسألة في عصرنا. قبل أن نخوض في هذا المسألة، طيب، إذن هذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد اختلف في النهي، هذا من من حمله على التحريم، تحريم شد الرحل لقصد العبادة والتقرب إلى الله عز وجل في غير هذه الثلاث المساجد، التماس الأفضلية، وهذا هو القول الصحيح من أقوال العلماء، أن المراد بالنهي هنا نهي تحريم، لأنه الأصل في قواعد الأصول والفقه النهي يقتضي ماذا؟ التحريم. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، معنى أنه لا يجوز شد الرحلة مثلا ترحل إلى حتى لو كان مسجدا فاضلا، مسجد قباء أليس مسجدا فاضلا ويستحب زيارته؟ يستحب زيارته لمن كان بالمدينة، يعني ليس لا تشد رحل من هنا تقول من أجل أصلي في مسجد قباء، لأنه يعني هذا المسجد مسجد أسس على التقوى وأنزل في أصحابه أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولأن من زاره كأنما كانت له أجر عمرة إلى آخره، لا، لكن يكون شد الرحل لأجل الصلاة في المسجد النبوي، وبعدها إذا وصلت المدينة يستحب لك أن تزور مسجد قباء، واضح؟ وهكذا قل في غيرها من المساجد، لا تشد الرحل إليها من أجل الصلاة فيها. وإذا كان هذا في المساجد فغيرها من الأماكن التي يعتقد فيها البركة والأفضلية من باب أولى. ناهيك عن بعضها أشبه ما تكون بالخرافات والشركية، شد رحل من أجل القبر الفلاني، يذهب يتوسل عنده ولا يدعو عنده، الذين يشدون رحلهم إلى جبل مرار من أجل زيارة قبر الهالك. إيش معكم بالجبال هذا؟ قالوا قبر السيد. هذا من علامات الإيمان، ما يصدق ولاءك مهما جاملته وداهنته إلا إذا كان آخره زيارة الضريح، هذا علامة الصدق، وإلا لا يقبل منك صرفا ولا عدلا، ويعتبرك غشاشا ومنافقا ومداهنا وغير ذلك. لكن إذا عبرت عن ولائك بزيارة الضريح هذا بلغ القنطة. وغيرها من الأضرحة. القول الآخر الذي حكاه النووي رحمه الله تعالى، وهو أنه لم يستفد من هذا النهي، إنما قال لا يقصد مكان أفضل مثل هذه الأماكن، مع إجازته أن يشد الرحل إلى غير هذه المساجد، لأنه ممن يرى التبرك بآثار، من يتوسع بالتبرك بآثار الصالحين. هذا زلة وقع فيها النووي رحمه الله تعالى، فأخذ الأحاديث والآيات التي فيها التبرك بآثار الأنبياء وأثر النبي صلى الله عليه وسلم فحملها على سائر الصالحين، لهذا بوب باب التبرك بآثار الصالحين. ووافقه على ذلك عدد من العلماء، اعتبر هذا زلة في حقهم رحمهم الله، وإلا لا يتبرك إلا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتبرك بآثاره. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يوجد عندهم أولياء مجاب الدعوة، وهكذا التابعون. أليس سعد بن عبادة من الأولياء، وابن معاذ من الأولياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه أنه اهتز له لموته إيش؟ عرش الرحمن. هل الصحابة قالوا هذا؟ إذن ما دام هاتوا لنا الثياب حق هذا، هاتوا لنا الآنية، هاتوا 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 إلى آخر. أبو بكر الصديق ما أحد تبرك بآثاره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وعدد العشرة المبشرين بالجنة، ما أحد تبرك بآثاره، ولا عمد إلى ثيابهم وشعورهم وآنيتهم وقداحهم وغير ذلك أبدا. وهم ذروة الأولياء رضوان الله تعالى عليهم. أويس بن عامر القرني المرادي الذي قال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه وهو من التابعين أنه مجاب الدعوة، ما حتى برك بأثر. وهكذا غيرهم من كانت تظهر كرامات، أبو إدريس الخولاني، أبو مسلم الخولاني مجاب الدعوة، ما أحد كان يتبرك بآثار هؤلاء، وكانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس عندنا بعض شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا بقي يتداول عصا النبي صلى الله عليه وسلم ورمحه وسلاحه والآنية إلى أزمنة متأخرة. فإذا التبرك خاص بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعتقد فيه البركة، الذي ما صاحب شيء إلا حلت فيه البركة، في إنائه، في قدحه، في ثيابه، في شعره، في بشره وغير ذلك. أما غيرهم فهو يحتاج إلى أن يبارك الله له، ما هو يتبرك فيه. وقد أسرف كما سمعتم بعضهم في يتعلق بالتبرك بآثار الصالحين، حتى أصبحوا يتبركون بآثار من مرقوا من الدين باعتبارهم صالحين. يأتي إلى رجل لا يصلي الجمعة ولا الجماعة، قال هذا ولي. من أين ولي هذا؟ قال هذا ولي خفي، هذا ولي خفي. يأتون إلى بعضهم، خاصة الخرافات هذه عند الشيعة والصوفية، تربت في أحضانهم ترعرعت، ترى أحد الذين يصفونهم بالأولياء أبله مجنون، بل بعضهم عريان. أحمد البدوي يحتفلون به عيد السنوي، ذكروا في ترجمته أنه كان أحيانا يمشي عريانا، وكان أحيانا يأتي يبول في المسجد. ليش؟ قالوا يتخيل لكم أنه يبول في المسجد. لا هذا ما أشوف، هذا الآن يعني بلغ درجة من الولاية، يقولون اعبد ربك حتى يقول الناس أنك مجنون. هذا خلاص سقط عنه التكليف، بلغ درجة اليقين. قالوا هؤلاء أولياء، فربما خلعوا اسم الولي على من هو عدو من أعداء الله. لهذا لشيخ الإسلام رسالة سماها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولا، من هو المؤمن؟ من هو الولي؟ هو المؤمن التقي، ما هو ذاك صاحب العمامة الكبيرة ولا صاحب الدسمان ولا صاحب الثوب الأخضر. ولا الولي المؤمن التقي، عربي أو أعجمي، انظر ما أحسن ما يكرم الله عز وجل عقل الإنسان،
يبتعد عن التبعية. الولي عندنا منه؟ ما له زي معين ولا نسب ولا سلالة معينة. الولي عندنا المؤمن الصالح، حتى لو كان أعجميا، أبيض كان أو أسود، أو فقير أو غني، أو عربي أو عجمي، أو رجل أو أنثى، يوجد أولياء حتى من الجن، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. إذن الولي المؤمن التقي، من الجن أولياء، ومن العجم أولياء، ومن العرب أولياء، ومن الرجال أولياء، ومن النساء أولياء. ونحن لا ننكر كرامات الأولياء، انظر أهل الحق وسط، أناس بالغوا في مسألة الأولياء، حتى صار الأولياء أكبر من مرتبة من النبوة عندهم، بالغوا فيها جدا. وصار الولي لو يقول لك حتى شيء مستحيل صدقه، حتى بعضهم يقول لك لو قال لك الولي اقتل أباك اقتله، فإنه يخيل لك أنه أبوك، في الحقيقة قد علم الولي أنه ليس بأبيك. يعني لو يقول لها الولي، في عندهم شيء اسمه المريد والحبيب، الحبيب الشيخ والمريد الطالب. يعني لو الحبيب يقول للمريد اذهب اقتل أباك، يجب عندهم على المريد أن يذهب يقتل. ليش أقتل أبي؟ قد يخيل لك أنه أبوك، وإنه رجل أراد السوء بأمك، تصور بصورة أبيك، قد علم الولي أنه تصور بصورة أبيك. انظر لا جردوه من عقولهم. طيب يا أخي هذا الولي حقك يكلمني كلام لا يدخل في العقل، قال لك أنت الذي ما أنت عاقل، لو أنت عاقل تصدق الولي فيما أحببت وكرهت، فيما دخل العقل أو لم يدخل. طيب الولي يا جماعة بيقول لي أنه ذهب صافح النبي، وأن النبي مد يده خرجها من الحجرة وصافحها، أصدقه؟ قالوا يجب صدق، لأن الولي ما يقول هذا عن فرج، تؤمن بهذا. هذا الولي حقكم قال أنه جاء يزور المدينة، وأنها خرجت فاطمة الزهراء وقالت لو عفوا أبي ما هو موجود، أبي عند قبر هود يشاركهم في عيد الذي العيد السنوي، صدقه. زر قبر على الحبشي، صدق بس أمشي، يقول لك الولي شيء قله. طيب هذا جانب، بالغوا في جانب الولاية صح ولا لا؟ بالغوا. صنف آخر على طرف نقيض، لم يؤمنوا بكرامات الأولياء، ولا الناس كلهم أولياء عندهم، هذا غلط. الوسط نعم، الله قد قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، أثبت أولياء. وهناك من الأدلة الشرعية الكثيرة من النصوص الكتاب والسنة والقصص المتواترة على أناس فعلا كانوا أولياء، بين مجاب الدعوة، من لهم خوارق عادات، أشياء موجودة. إذن نحن نؤمن بكرامات الأولياء، ونعلم أن نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونعلم أن الولي ما حاز شرف الولاية إلا باتباعه للنبي، ولا يوجد ولي ليس متبع للنبي. هذا طاغوت إذا سمى نفسه ولي وهو ما هو متبع للنبي، هذا ما هو ولي، من أين له كرامة هذا الولي؟ إلا بإيمانه بالله واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، حقق الإيمان والتقوى، هذا هو الولي. لهذا سبقا عرفنا الولي أنه كل مؤمن تقي، اعتمادا على التعريف الإلهي، أن الله عرف الولي قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب استرسلنا في هذا، على كل الذي دعانا إلى هذا هو التعليق على حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فمنهم قلنا من تساهل في هذا وأجاز شد الرحلة إلى غير الثلاثة المساجد، لكن هذه المساجد هي الأفضل عنده، وهذا وقع فيها النووي رحمه الله تعالى وأمثال الله. نعم هذا الذي أشرنا إليه من كلام العلماء على أنه الرحلة لقصد العبادة والصلاة لا تكون إلا إلى ثلاثة مساجد، وأما الرحلة لأجل طلب العلم فلا زال الرحلة موجودة من قديم وحديث، أن يرحل مثلا من محافظة إلى أخرى، من بلدة إلى أخرى لأجل طلب العلم، لا من أجل أن الصلاة في ذاك المكان أفضل من سائر المساجد، لكن من أجل طلب العلم. مثلا تأتي إلى هذا المكان من أجل إيش؟ من أجل الصلاة هنا أفضل من الصلاة الذي خارج؟ لا، من أجل أنك تحضر درس تتعلم، هذا ليكون نيته. فإذا الأعمال بالنيات، فتقصد المساجد، وأكثر ما يكون هذا في رمضان، يتقصد المساجد من أجل إما لقصد الأصوات، أو لقصد أن هذا المسجد يعتقد أنه أفضل من هذا أو نحو ذلك، هذا خطأ. أما شد الرحلة، إذا كان من غير شد رحلة، مساجد الحي، مساجد المدينة، ورأى المكان المناسب
والأجواء المناسبة والقارئ المتقن لا بأس أن يتنقل بمساجد مدينته والحي الذي يكون فيه، لا مانع من ذلك. لكن ينتقل ويشد رحلة مسافة سفر إلى مكان ليصلي فيه لقصد العبادة هذا خطأ، إلا أن يوجد في ذاك المكان معنى آخر كطلب علم وتدريس ونحو ذلك، فتكون الرحلة لقصد ابتغاء العلم لا من أجل الصلاة في ذلك المكان أو الاعتكاف فيه. حتى لو شد الرحلة من أجل أن يعتكف في المكان كذا وكذا وكان مسافة سفر هذا منهي عنه لهذا الغرض، لكن إذا كان لقصد آخر كما سمعت فلا بأس. وأما التنقل بين مساجد الحي أو المدينة بنفسها من غير سفر باعتبار هذا الإمام أتقن أو الصلاة هنا يعني أريح والأجواء أنسب، وهذا أيضا نتعلم منه إضافة إلى الصلاة السنة يكون محافظا على السنة ونحن لا بأس هذه الاعتبارات، لا أن يعتقد أنها أفضل أن أجرها أعظم أو أنها مضاعفة. إذا لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، خلاصة لا تشد الرحال ابتغاء فضيلة العبادة فيها إلا في ثلاثة مساجد. وقد سبق معنا الإشارة أن استدللنا بهذا الحديث على أن المراد بمضاعفة الأجور في المسجد الحرام هو مسجد الكعبة، لأنه سماها ثلاث مساجد، حصرها بثلاث مساجد ولم يقل ثلاثة أماكن. ولو كان المقصود به الحرم بأكمله ما صح أن يقول ثلاث مساجد، واضح؟ في مكة بأكملها أكثر من 30 مسجد، ما هو 3 مساجد فقط، ولو حملناها على مساجد مكة بأكملها. فإذا المقصود المسجد نفسه مسجد الكعبة الذي هو مقصود بالفضيلة والمضاعف، وقد سبق تناقشنا هذه المسألة. طيب نشير إشارة وبعد الأذن إن شاء الله نكمل إلى مسألة مهمة حصلت لشيخ الإسلام بسبب شرحه لهذا الحديث، محنة عظيمة سيأتي ذكرها إن شاء الله. نقرأها أولا مما ذكره الحافظ عن الكرماني، قال: وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية مناظرات كثيرة صنف فيها رسائل من الطرفين. قلت من هذا؟ الحافظ يقول: قلت يشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وما انتصر به الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي وهو تلميذ ابن تيمية وغيره لابن تيمية، وهو مشهور في بلادنا بلاد الشام وبلاد مصر أيضا، اشتهرت الفتنة هذا في مصر وفي الشام، لأنه بداية كان شيخ الإسلام في مصر ثم انتقل إلى الشام، بقي في مصر 7 سنوات ثم انتقل إلى الشام بلاد مشهور، وهي مشهورة في بلادنا. والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية، هذا كلام الحافظ ابن حجر، أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكرنا صورة ذلك، كان هو أيضا ممن أنكر صورة هذا، وفي شرح ذلك من الطرفين طول، هذا كلام من الحافظ. هناك تعليق للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، علق على فتح الباري وعلق على هذا الكلام للحافظ، قال شيخ ابن باز رحمه الله: قول الحافظ هنا والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل لزيارة قبر سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم وأنكرنا صورة ذلك، فقال: هذا اللازم لا بأس له، يعني كون يقول لازمه، لازم كلام ابن تيمية أنه يحرم شد الرحل لأجل القبر، هذا استشنعوه قالوا يلزمه كذلك. إيش قال ابن باز؟ قال: هذا اللازم لا بأس له، نحن نقر به، نقر بأن هذا لازم صحيح. قال: هذا اللازم لا بأس به، وقد التزمه الشيخ، هو مقصود أراد الشيخ هذا أن يحرم على الناس زيارة القبور، القصد لزيارتها حتى لو كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا النية ليست زيارة القبر، إنما النية زيارة إيش؟ المسجد. فإذا وصل إلى المسجد لا بأس أن يزور إيش؟ القبر، سواء قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر أصحاب البقيع، فإن هذا من السنة زيارة القبور لأخذ العبرة والتذكرة. فإذا وصل إلى المدينة والمسجد النبوي فله أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزور قبره، كما له أيضا أن يزور قبور الصحابة في البقيع، لكن أن يشد الرحل لأجل زيارة القبر هذا أنكره شيخ الإسلام تيمية، وله سلف في ذلك وأكد ذلك العلماء المعاصرون. نكمل الكلام. قال: وقد التزمه الشيخ، وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة مواردها ومصادرها، والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل موضوعة، كما حقق ذلك كله أبو العباس في منسكه. من هو أبو العباس؟ ابن تيمية في منسكه وغيره. ولو صحت لم يكن فيها حجة على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من دون قصد المسجد، بل تكون عامة مطلقة. في النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة يخصصها ويقيدها، والشيخ لم ينكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي شنعوا عليه افتراء وكذبا. شأن الخصم إذا أراد ينكر عليك يحملك ويقوي لك ما لم تقل وما لم تلتزم. قال: ولم ينكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دون شد الرحال، وإنما أنكر شد الرحال من أجلها مجردا عن قصد المسجد، فتنبه وافهم والله أعلم. ثم إن شاء الله تعالى سيأتي ذكر يتعلق بمحنة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسبب هذا المسألة.